الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: إن قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال رحمه الله: أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحرها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك عن ملك ربه فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى. وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر.
نعم، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو راجع من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وإن كان أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه سبب النزول، ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبب نزول هذه الآية غير هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث فيه أن سبب نزول هذه الآية الإباحة للخلق أنهم إذا كانوا في سفر فلهم أن يتطوعوا إلى أي جهة كان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث كان وجهه ركابه، وكانت السنة لمن كان متطوعا في سفره أن يبدأ أولا بالتوجه إلى القبلة كما في حديث أنس، ثم يصلي حيث كان وجهه ركابه. ومنهم من قال إن نزول هذه الآية كما تقدم ليس فيه يعني سبب صحيح، أنه في شأن تحويل القبلة إلى الكعبة، فإنهم كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فلما أنزل الله تبارك وتعالى الأمر بالتوجه إلى الكعبة عيرت اليهود المسلمين وقالوا: هؤلاء ليست لهم قبلة معلومة محددة، بل تارة يصلون إلى هذه الجهة وتارة يصلون إلى هذه الجهة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة، لكن كما تقدم ليس يعني هناك حديث ثابت في ذلك. فقوله سبحانه: ولله المشرق والمغرب. المشرق موضع شروق الشمس، والمغرب موضع غروب الشمس، فإذا كان لله سبحانه وتعالى ملكا وإيجادا وتدبيرا المشارق والمغارب، فالمشرق والمغرب يحوي المخلوقات كلها، فهذا يدل على عموم ملك الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لله عز وجل ملك المشرق والمغرب فمعناه عموم ملك الله تبارك وتعالى لجميع المخلوقات، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، فأي موضع تتوجهون إليه، تولوا بمعنى تتوجه، فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله بمعنى الوجه، كما أشار العلامة السعدي رحمه الله إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ويعبر عن الذات بالوجه، وهذا هو ظاهر الآية ثم وجه الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد فإن الله قبل وجهه، وقيل بأن فثم وجه الله هنا بمعنى جهة الله، فالجهة والوجه بمعنى واحد، بمعنى حيثما تولون إذا احتجتم إلى أن تتوجهوا فهذه القبلة، هذه هي القبلة. فكما ذكر المصنف رحمه الله قد تلتبس القبلة على المصلي فيصلي إلى جهة غير جهة القبلة، ويكون قد توجه إلى الجهة التي أذن الله سبحانه وتعالى بالصلاة إليها في حال العذر أو في حال شدة الخوف أو في حال المرض أو في حال الضرورة. فليعلم المصلي أنه إذا احتاج أن يتوجه إلى غير القبلة أو توجه إليها بغير قصد ولا عمد فإنها الجهة التي أذن الله سبحانه وتعالى بالصلاة إليها، فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله واسع عليم، السعة في اللغة بمعنى الغنى، فالله سبحانه وتعالى واسع بمعنى غني، يسع بجوده وكرمه فقر جميع عباده، ويسع برزقه جميع مخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى واسع، واسع في جوده وعطائه، وواسع في غناه، وواسع في صفاته، وقد وسع على عباده ولم يضيق عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال عليم أي مطلع على جميع أحوال عباده، وكما ذكر بعض العلماء من قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها إلى آخر هذا الجزء، فيه تمهيد لتحويل القبلة، إذا حولت القبلة إلى جهة كانوا يصلون إلى بيت المقدس فهذه الجهة هي ملك لله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. ثم نقرأ الآية التي بعدها،
وقال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال رحمه الله وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالممالك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد هذا من أبطل الباطل وأسمجه والقنوت نوعان قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق وخاص وهو قنوت العبادة فالنوع الأول كما في هذه الآية والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ثم قال بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه.
نعم قوله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ففيه توبيخ الله عز وجل وذمه لهؤلاء الذين انتقصوه أشد الانتقاص وسبوه أشد المسبة فنسبوا إليه سبحانه وتعالى الولد كقول النصارى أن المسيح هو ابن الله وقول اليهود بأن عزيرا ابن الله وقول المشركين بأن الملائكة بنات الله ويجعلون له من عباده جزء فيقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فالله عز وجل نزه نفسه فسبحانه بمعنى التنزيه وبمعنى التقديس وبمعنى البراءة كل البراءة من هذا القول الشنيع وهذه المقولة الفظيعة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فرد الله عز وجل عليهم ونزه نفسه فقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون فكيف يمكن أن تقال هذه المقولة لمن ملك جميع ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض هذا لا يستوي وهذا لا يصح أن يكون هذا الذي جعلوه ولدا لله تبارك وتعالى أن يكون ولدا لله والله عز وجل له ملك السماوات والأرض معلوم أن الولد لا يكون إلا من شيئين متناسبين متجانسين والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه وليس له مثيل وليس له نظير عز وجل كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا وكما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالولد لا يكون إلا من شيئين متناسبين إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى في عيسى بن مريم وفي آدم فالله عز وجل ليست له صاحبة كيف يكون له الولد وليست له صاحبة قال سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهو أيضا مالك للسماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما فجميع الذين جعلوهم أولادا لله تبارك وتعالى سواء كان المسيح أو كان عزيرا أو كانت الملائكة كلهم داخلون في عموم ملك الله تبارك وتعالى، فكيف يكون ولد وهو داخل في عموم ملك الله تبارك وتعالى؟ والولد إنما يكون جزءا من والده، والولد يكون نظيرا لوالده، والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا مثيل وليست له زوجة، فيقول ربنا تبارك وتعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل مسخرون مدبرون بأمر الله تبارك وتعالى. فقوله سبحانه كل له قانتون كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن القنوت يأتي على نوعين، قنوت عام وقنوت خاص. أما القنوت الخاص فهو بمعنى الطاعة وبمعنى العبادة، كما قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، أي خاضعين خاشعين متذللين راغبين، وكما في قوله سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وكما قال ربنا عز وجل لمريم اسجدي واركعي واقنتي، ها واقنتي، الشاهد واقنتي. فالله سبحانه وتعالى أمرها بالقنوت وهو الطاعة. ويأتي القنوت بالمعنى العام بمعنى التسخير والتدبير، فعلى هذا المعنى الثاني جميع المخلوقات بما فيهم الكفار والجمادات والحيوانات كلها قانتة لله تبارك وتعالى، بمعنى مسخرة مدبرة بأمر الله عز وجل لا تخرج عن قضائه الكوني وعن حكمه سبحانه وتعالى الكوني. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فقول سبحانه كل له قانتون هنا المراد القنوت العام، كل له قانتون. منهم من قال يعني المراد بكل له قانتون يعني اللفظ عام وأريد به الخصوص، كما حكوا ذلك عن ابن عباس كل له قانتون أي المراد بكل أصحاب طاعته. ومنهم من قال كل له قانتون أي الذين نسبوهم أولادا لله تبارك وتعالى كعزير وكالمسيح وكالملائكة، ولكن والله أعلم يدل السياق على أن القنوت هنا بمعنى القنوت العام. فإذا كان كلهم قانت لله تبارك وتعالى فكيف يصح أن ينسب أحد إلى كونه ولدا لله تبارك وتعالى وكلهم خاضعون وكلهم مدبرون مسخرون بأمر الله تبارك وتعالى؟ ثم قال بديع السماوات والأرض، أيضا هذا من الرد عليهم، الرد عليهم أن الله عز وجل نزه نفسه عن اتخاذ الولد. الأمر الثاني أن له ملك السماوات والأرض، فالله عز وجل لكمال غناه وعظيم سلطانه وملكه فلا يكون له ولد، فالإنسان قد يحتاج إلى الولد لبقاء العنصر أو لاحتياجه للولد في العون أو لشيء من ذلك، فالله عز وجل غني عن خلقه لكمال قدرته وعظيم سلطانه وكمال علمه وحاجة العباد إليه، فله ما في السماوات والأرض وزيادة على ذلك كل له قانتون. هل يستطيع أحد أن يهرب وأن يفر من قبضة الله وتسخير الله سبحانه وتعالى؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله مستغنى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كيف يكون مسخر بأمر الله وهو ولد لله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون. ثم هذا الوجه الرابع أو الثالث، قال الله بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع السماوات والأرض؟ أي أنه منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق. فالبديع هو الذي يكون على غير مثال سابق، ومن هنا قيل البدعة بأنها بدعة لأنها أحدثت على غير مثال سابق. فقوله سبحانه بديع السماوات والأرض أي أنه خلقهما ولم يكن قبل ذلك لها نظير أو لها شبيه. فهذا فيه رد على من نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض، العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض وأتقن هذا الخلق، فهل ربنا عز وجل عاجز على أن يوجد ولدا بدون أب كما هو الحال في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فإنه جاء من أم ولم يكن له أب، فكيف يستنكر هذا النصارى فيقولون إذا لم يكن له أب فهو ولد الله؟ فيقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، بديع السماء. إذا كان الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك فهو قادر على إيجاد. نعم، فقوله عز وجل بديع السماوات والأرض، قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا أيضا وجه من وجوه الرد على من نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قضى أمرا أي إذا قدر أمرا، إذا قدر أمرا وأحكمه وأتقنه فإنما يقول له كن فيكون. فجميع ما قدره الله سبحانه وتعالى يكون بهذه الكلمة، إنما يقول له كن فيكون. جميع المخلوقات توجد بهذه الكلمة، وظاهر الآية كسائر الآيات التي جاءت في مثل هذا كقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ظاهر هذه الآيات الثلاث أن هذه الكلمة يقولها الله سبحانه وتعالى حقيقة وليس مجازا عن الخلق والإيجاد والتكوين. هنا قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان خلق السماوات والأرض وخلق هذه المخلوقات لا يكون إلا بهذه الكلمة اليسيرة، أن يقول الله سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون. إذا أراد جبلا قال له كن فكان جبلا، إذا أراد سماء، إذا أراد إنسانا، إذا أراد حيوانا، إذا أراد يعني يقدر أن يكون هناك جماد. فكل المخلوقات توجد بهذه السهولة وبهذا اليسر أن يقول له كن فيكون. فهل ربنا سبحانه وتعالى عاجزا على أن يوجد عيسى عليه السلام أو غيره يعني بدون أب وله هذه القدرة الباهرة وله الكمال المطلق وعنده أيضا العلم الواسع بخلقه؟ فهذه كلها وجوه في رد من نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتمني وما كان له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله أني لا أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فنسبة الولد إلي سبحاني ليست لي صاحبة ولا ولد. فنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى يعتبر من الشتم وأعظم التنقص والسب لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.